محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإدارة الشؤون الفنية تعاون مع إدارة الخير العاصمة قطاع المساجد ترحب مجددا بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي، وترحب كذلك بالحاضرين جميعا في اليوم الثالث من أيام هذه الدورة المباركة، المدخل إلى تخريج الفروع على الأصول. ونترككم مع الشيخ، جزاه الله خيرا ووفقنا وإياه لما يحب ويرضاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بالمشايخ الفضلاء وطلاب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت الذي اقتطعناه من أوقاتنا خيرا لنا في دنيانا وأخرانا، وأن يجعل ذلك مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. معاشر الإخوة، إن طريق طلب العلم يحتاج إلى صبر عريض، فالعلم ثقيل في تحمله، ثقيل في السعي إلى تحصيله. والعلم كما قال العلماء، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. ولو لم يرزق الإنسان الصبر وعدم الملل في هذا الطريق فإنه لا يثبت فيه أبدا. فأوصي نفسي وإخواني بالصبر العظيم، الصبر على كل ما يتعلق بطلب العلم والثبات على هذا الطريق، فإنه طريق الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالإنسان إذا سار في هذا الطريق مخلصا لله عز وجل، متقصدا العلم النافع، فإنه في طريق من طرق الجنة توصل إلى الجنة بإذن ربنا وفضله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نصبر ونثبت على هذا الطريق العظيم. لا زال الكلام عن تخريج الفروع على الأصول من حيث المبادئ والمقدمات وما سمي بالمدخل إلى تخريج الفروع على الأصول. وبعد أن بينا بعض فوائد تخريج الفروع على الأصول، ننتقل إلى الكلام عن تاريخ تخريج الفروع على الأصول. والمقصود بتاريخ تخريج الفروع على الأصول ما هي الأصول من العلم التي يرجع إليها هذا العلم، تخريج الفروع على الأصول. إذ المعلوم أنه ما من علم ينسب إلى الشرع إلا وتكون أصوله موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة، وإلا كانت نسبته إلى الشرع خطأ. فقد يكون العلم بذاته موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة، أو تكون أصوله التي تفرع عنها موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة. ولما كان تخريج الفروع على الأصول باتفاق الباحثين فيه متفرعا عن علم آخر، فقد اختلف في التأريخ له بناء على اختلاف الباحثين بالأصل الذي تفرع عنه. ما هو العلم الذي تولد منه علم تخريج الفروع على الأصول؟ فمن الباحثين والمؤلفين في هذا الفن من رأى أن هذا العلم متفرع عن علم الجدل والمناظرة والخلاف، فعندما تكلم عن تاريخ هذا العلم ربطه بعلم الجدل والمناظرة والخلاف. وعلم الجدل والمناظرة والخلاف فيما يتعلق بالفقه نشأ بعد الأئمة الأربعة، فإنه لما اجتهد الأئمة الأربعة واستنبطوا أحكاما بحسب اجتهادهم وجاء تلاميذهم من بعدهم اشتغل التلاميذ بتعليل أحكام الأئمة. تلاميذ كل إمام اشتغلوا بتعليل أحكامه والتدليل لها والانتصار لها، فظهر علم الجدل والمناظرة والخلاف في الفقه، وأصبح الحنفي يناظر الشافعي، والشافعي يناظر المالكية والحنفي، وهكذا. وهذا كان في منتصف القرن الرابع الهجري تقريبا. ومن هناك وجد هذا العلم، علم تخريج الفروع على الأصول، هكذا يقولون. ولذلك كان أول الكتب التي نعرفها وفيه شيء من تخريج الفروع على الأصول كتاب تأسيس النظائر لأبي الليث السمرقندي، وهو من علماء القرن الرابع، وقد توفي سنة 73 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أن الدارس لهذا الكتاب يدرك أن هذا الكتاب أقرب إلى القواعد الفقهية، أقرب إلى القواعد الفقهية، وليس فيه من التخريج إلا شيء يسير، إلا أن أصحاب هذا الاتجاه ذكروا أن هذا الكتاب هو أول المؤلفات في علم تخريج الفروع على الأصول فيما نعلم، وهو زمن اشتداد علم الخلاف والمناظرة في الفقه. والذي يظهر لي والله أعلم أن جعل علم الخلاف والمناظرة أصلا لعلم تخريج الفروع على الأصول ليس بسديد، لأن علم تخريج الفروع على الأصول لم يكن من باب الخلاف والمناظرة ونصرة الأقوال، لا سيما أن لا نجد ارتباطا علميا في المؤلفات بين علم تخريج الفروع على الأصول وعلم الخلاف والجدل والمناظرة، وإنما هناك شيء من العلاقة، لأن علم تخريج الفروع على الأصول يعين على علم الخلاف والمناظرة. ومن الباحثين كما تقدم معنا من رأى أن تخريج الفروع على الأصول من الاجتهاد، وإذا ذكرنا أن الباحث عثمان شوشان مثلا وهو ثاني من كتب في تخريج الفروع على الأصول باعتباره علما فيما أعلم بعد الشيخ يعقوب في رسالته العلمية، وسنتكلم عن رسالته إن شاء الله. سبقا ذكرنا أنه عرف تخريج الفروع على الأصول بتعريف الاجتهاد، بتعريف الاجتهاد، فهو يرى أن تخريج الفروع على الأصول عملية اجتهادية، وبالتالي تخريج الفروع على الأصول فرع من فروع الاجتهاد وقسم من أقسام الاجتهاد. ولذلك عندما جاء يتكلم عن تاريخ تخريج الفروع على الأصول تكلم عن الاجتهاد، عن تاريخ الاجتهاد. والمعلوم أن الاجتهاد وجد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرب الصحابة على الاجتهاد، ولذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيعلل بعلة ويأتي بقياس صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق بالقضاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول لها: نعم حجي عن أبيك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل إلى ذكر القياس. قال العلماء: والحكمة في هذا تدريب الصحابة رضوان الله عليهم على الاجتهاد، وكان الصحابة يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غابوا عنه صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يجتهدون في الأحداث. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الاجتهاد جليا في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ الخلاف بينهم، ولكنه خلاف رشيد يبنى على الأدلة ولا يؤدي إلى خلاف القلوب. وهذا المطلوب في ترشيد الخلاف بين المسلمين، الخلاف العلمي الصحيح، يعني العلمي المبني على أصول صحيحة، وليس الخلاف البدعي الذي ينحرف عن الطريق. المطلوب ترشيد الخلاف بأن يبنى على الأدلة ولا يترك الدليل من أجل الخلاف، وأن لا يؤدي إلى خلاف القلوب. العلماء يقولون: ينبغي إذا وقع الخلاف أن نسعى في إذهابه بالرد إلى الكتاب والسنة، فإن لم نستطع إذهابه فلنرشده، يبقى كل على قوله بناء على ما على أنه يرى أنه الحق، لكن بأمر الرشيد، وهو أن لا يترك الدليل من أجل قول أحد، وأن لا يؤدي الخلاف إلى تنازع القلوب. وهذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم في الخلاف، ومنهج الأئمة الأربعة أيضا. فإن الأئمة الأربعة مع خلافهم المشهور في المسائل كان يثني بعضهم على بعض، وكان مالك رضي الله عنه يقول عن أبي حنيفة رحمه الله: هذا رجل لو أراد أن يقلب السارية ذهبا لفعل، يعني أنه قوي الحجة، لو أراد أن يقنعك أن السارية من ذهب وهي من طين وحصى لاستطاع. وكان الشافعي يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وكان الإمام أحمد يقول لتلاميذه: إذا أردت العلم فالزم هذا. وكانوا إذا ذهبوا إلى مكة يقول عليكم بفقه هذا القرشي، فإن الحديث في كل مكان. والإمام الشافعي ينسب إليه أنه يقول: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزلة، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. ويونس الصدفي يقول: ما رأيت أعقل من الشافعي، اختلفنا يوما في مسألة، فلما لقيته من الغد أخذ بيدي وقال: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ وكان الإمام أحمد يأتيه بعض الفقهاء ويختلفون وترتفع أصواتهم ارتفاعا عظيما، ثم إذا أرادوا أن يخرجوا خرج معهم الإمام أحمد وأخذ بركاب دوابهم. فهذه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، وقع الخلاف العلمي بين الصحابة رضوان الله عليهم في غير الأصول، ولكنه كان خلافا رشيدا. وكما قد ظهر الاجتهاد جليا، كذلك ظهر الاجتهاد في زمن الأئمة الأربعة ومن بعدهم، وإن بدأ يضعف كلما بعدنا عن زمن النبوة، حتى أصبح التقليد يقوى والاجتهاد يضعف، والتقليد يقوى والاجتهاد يضعف، حتى جاءت دعوة غلق باب الاجتهاد وأن الاجتهاد انتهى ولم يبقى إلا التقليد، حتى زعم بعضهم أنه لا طريق للجنة إلا من طريق الإمام، وأنه يجب لزوم قول إمام بعينه ولا يجوز الخروج عن قوله ولا الاجتهاد، حتى بلغ الحال ببعضهم أن قال: إن اتباع الدليل طريق للضلال. وإن زعموا قالوا: الأخذ بظواهر الأدلة طريق للضلال. والحقيقة أن السواد اشتد في هذه الأزمنة التي ظهر فيها هذا، وإن بقي يعني الاجتهاد قائما. ومن لطائف ما ذكره بعض الأصوليين أنه قال: إن غلق باب الاجتهاد يحتاج إلى اجتهاد فيبطل دعوى غلق باب الاجتهاد. لا يمكن أن يقول بغلق باب الاجتهاد إلا مجتهد، لأن قضية من القضايا الكبرى للأمة، وإذا وجد المجتهد الذي يبين هل أغلق باب الاجتهاد أو لم يغلق باب الاجتهاد انتقض إغلاق باب الاجتهاد. فقال: هذه دائرة إلى يوم القيامة لا يمكن معها أن يستقيم أن باب الاجتهاد يغلق، أن باب الاجتهاد يغلق. والباحث عثمان شوشان لما ربط التخريج بالاجتهاد ذكر يعني أن التخريج جزء من الاجتهاد وعملية يعني اجتهادية، وقد تقدم معنا في التعريفات أن هذا غير سديد، فتخريج الفروع على الأصول ليس عملية اجتهادية وإنما عملية تعليلية استدلالية. وبعض الباحثين في علم تخريج الفروع على الأصول ربط تخريج الفروع على الأصول بعلم الأصول، بعلم الأصول، فأرخ له بتأريخ أصول الفقه، وذكر أن التخريج موجود من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه من أصول الفقه، وأصول الفقه موجود من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فذكر أمثلة يرى أن الصحابة قد خرجوا فيها وأنه ينطبق على كلامهم أنه تخريج للفروع على الأصول، وتوسع في المراد بأصول الفقه فجعله يشمل يعني الأدلة وأصول الفقه ومقاصد الشريعة والقواعد الفقهية. وهذا فيه نظر، فإن الناظر في علم تخريج الفروع على الأصول يجد أنه مرتبط بالقواعد الأصولية وليس بمقاصد الشريعة والقواعد الفقهية والأدلة التفصيلية، إلا من جهة الربط بين الدليل والقواعد، بين الدليل والقواعد الأصولية والمدلول. والذي يظهر لي يا أحبة بعد أن درست كل ما وقع بين يدي من كتب التخريج القديمة والحديثة، أن تخريج الفروع على الأصول متفرع عن التأليف في أصول الفقه، وهو طريقة تفرعت عن طرق التأليف في أصول الفقه. إذ المعلوم أن أصول الفقه في الحقيقة فيه خمس مدارس، التأليف في أصول الفقه في خمس مدارس، المشهور أنهم يقولون ثلاث مدارس، لكن الدارس لعلم أصول الفقه دراسة متفحصة يرى أن فيه خمس مدارس. المدرسة الأولى طريقة الإمام الشافعي، طريقة الإمام الشافعي الذي كتب الرسالة، وهذه طريقة تفرد بها الإمام الشافعي ولم يكتب الأصوليون على سننها بعد هذا. وذلك لو أنكم قرأتم في كتاب الرسالة تجدون أنه كتاب غريب عن كتب أصول الفقه، يختلف تماما عن كتب أصول الفقه، مع أنه في أصول الفقه. الحقيقة أن كتابة الإمام الشافعي في أصول الفقه هي أرشد كتابة في علم أصول الفقه، أرشد وأفضل كتابة في علم أصول الفقه هي كتابة الإمام الشافعي. لكن من أسف أن أصول الفقه اختطف بعد الإمام الشافعي، فلم يسر التأليف على طريقة الإمام الشافعي. والطريقة الثانية تسمى بطريقة المتكلمين أو طريقة الجمهور، وتسمى أيضا بطريقة الشافعية، وسميت بطريقة المتكلمين لأن أول من ألف بها من المتكلمين، أول من ألف بهذه الطريقة من المتكلمين، فأول من ألف بها من المعتزلة وهم رأس المتكلمين، ثم لحقهم جمع كبير من الأشاعرة وهم أيضا من المتكلمين. وقيل إنها سميت بطريقة المتكلمين لأنها مثل قواعد المتكلمين، مثل القواعد المنطقية، قواعد مجردة عن الفروع. وهذه الطريقة تنسب إليها كتب المالكية والشافعية والحنابلة، طريقة المتكلمين. والطريقة الثالثة طريقة الأحناف، وقد أشرنا إليها فيما مضى، وهي أنها مبنية على انتزاع أصول الفقه من فروع الأئمة، من فروع أئمة المذهب، ولا سيما يعني الأربعة، الإمام الأعظم عند وهو أبو حنيفة رحمه الله، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف، وزفر. هؤلاء الأربعة هم الأئمة الذين بنى أصولي الأحناف أصول المذهب على مسائلهم الفقهية، وانتزعوا الأصول من ذاك الخلاف أو الفتاوى أو المسائل لأولئك الأئمة. والطريقة الرابعة تفرعت عن الطريقتين، وأنا أسميها طريقة المقارنة بين الطريقتين، ويسميها أكثر المؤرخين لأصول الفقه بطريقة الجمع بين الطريقتين. والمقصود بالجمع في الحقيقة المقارنة، فيذكر رأي الأحناف ويذكر رأي الجمهور، مثل كتاب التحرير للكمال ابن الهمام، فإنه يذكر كلام الأحناف لأنه حنفي يبتدئ به، ثم يذكر كلام يعني الجمهور. والطريقة الخامسة طريقة الإمام الشاطبي. يعني بدأنا أول طريقة بطريقة الإمام الشافعي، ونختم الخامسة بطريقة الإمام الشاطبي. والإمام الشاطبي له منهج فريد في التأليف في أصول الفقه، لأن الإمام الشاطبي في التأليف في أصول الفقه يربط التقرير الأصولي بالحكم، فمزج بين الحكم وأصول الفقه، ولذلك وصل إلى ما سمي بعلم مقاصد الشريعة، وأدخل مقاصد الشريعة في أصول الفقه إدخالا بينا. ولذلك مجلد كامل من كتاب الموافقات هو في المقاصد، والموافقات كتاب في أصول الفقه، لأن الشاطبي في كل الكتاب يربط بين الحكمة وتقرير أصول الفقه، وهذا منهج تفرد به الإمام الشاطبي في التأليف في أصول الفقه. تفرع عن هذه المدارس ولا سيما عن المدرستين، مدرسة المتكلمين أو الجمهور ومدرسة الأحناف، طريقة تخريج الفروع على الأصول. هي ليست طريقة الأحناف في انتزاع الأصول من الفروع، ولكنها تشبه طريقة الأحناف في ذكر الفروع مع الأصول، في ذكر الفروع مع الأصول. فأصبحت هذه الكتب كتب تخريج الفروع على الأصول، تذكر فيها أصول الفقه وتذكر فيها الفروع الفقهية مع الربط بالأدلة، فكانت هذه متفرعة من طرق التأليف في أصول الفقه. وأول كتاب يظهر لي والله أعلم أنه ألف في كتب في تخريج الفروع على الأصول ووصل إلينا هو تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني الشافعي، وهذا في منتصف القرن السابع، لأن الزنجاني توفي سنة 56 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلاه في الترتيب كتاب مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام التلمساني المالكي، وهذا تقريبا في النصف الثاني من القرن الثامن، لأنه توفي سنة 71 و700 من الهجرة. ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول كتاب مختصر ولكنه نافع جدا ومفيد جدا لطلاب العلم، وطالب العلم الذي يدرس الأصول يحسن به أن يدرس هذا الكتاب. وقد يسر الله أن شرحت هذا الكتاب هنا في دولة الكويت في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، شرحنا هذا الكتاب كاملا هنا، وأظن أن الصوتيات يعني موجودة. ثم كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي الشافعي، وهو قريب جدا من كتاب التلمساني، أعني من حيث التاريخ، فالإسنوي توفي بعد التلمساني بسنة، توفي بعد التلمساني بسنة. ثم كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي، وقد توفي في أول القرن التاسع سنة 803 من الهجرة. والقواعد والفوائد الأصولية مليء بالتقريرات الأصولية مع الربط بالمسائل الفقهية، وهو كتاب مفيد جدا في دراسة أصول الحنابلة ومعرفة الأمثلة لتلك الأصول عند الحنابلة. ثم كتاب الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي الحنفي، وهذا في أول القرن الحادي عشر، لأنه توفي سنة 4 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 4 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت كل هذه الكتب تندرج تحت أصول الفقه، ولم يكن هناك علم مستقل يسمى بتخريج الفروع على الأصول، وإنما هذه طريقة في التأليف في أصول الفقه تفرعت عن طريقة المتكلمين وطريقة الأحناف إلى زمننا هذا. وتخريج الفروع على الأصول جزء من أصول الفقه وعمل أصولي، وكتبه تعد من كتب أصول الفقه. في زمننا هذا توسع في العلوم، وحاول المعاصرون أو القريبون من زماننا أن يجعلوا علوما مستقلة عن علم أصول الفقه، فكان هناك علم مقاصد الشريعة، ما كان يعرف قديما علم مقاصد الشريعة. علم مقاصد الشريعة في السابق كان من أصول الفقه، ومقاصد الشريعة تبحث في كتب الأصول. حتى الشاطبي لم يفرد مقاصد الشريعة، بل جعلها من ضمن الموافقات الذي هو كتاب أصولي، إلى أن جاء الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله مفتي تونس وأفرده وجعله علما، بل دعا إلى إذابة أصول الفقه وأخذ الفاء النافع منه وهو قليل وجعله في مقاصد الشريعة، يعني دعا إلى اغتيال علم أصول الفقه وإحياء مقاصد الشريعة. وهذه الدعوة ليست صحيحة سديدة، لكن لا يمنع هذا من أن يكون علم مقاصد الشريعة علما مستقلا، لأن العلم يتطور بحسب الحاجة إليه. أيضا انتزع من علم الأصول علم تخريج الفروع على الأصول، وحاول الشيخ الأصولي المليء أصولا كما ذكرنا سابقا الدكتور يعقوب البحسين أن يجعل هذا علما مستقلا، وجعل له مبادئ ومقدمات ثم تبعه الباحث، كما في علم مقاصد الشريعة تماما. الآن الباحثون في جميع جامعات الدول الإسلامية يكتبون في مقاصد الشريعة على أنها علم. كذلك أصبح الباحثون في جميع الجامعات الشرعية في دول المسلمين يكتبون في علم تخريج الفروع على الأصول باعتباره علما مستقلا، وإن كان أصله هو التأليف في أصول الفقه فهو متفرع من طرق التأليف في أصول الفقه، فيؤرخ له بتأريخ أصول الفقه وتأريخ كتب أصول الفقه، وينظر فيه بحسب الكتب التي وصلت إلينا على الترتيب الذي ذكرنا. من أهم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم إذا أراد أن يدرس علما أن يعرف ما هي كتب هذا العلم، وإن كثرت ينبغي أن يعلم ما هو أهمها. يعني الذي يريد أن يدرس أصول الفقه ينبغي أن يعرف ما هي كتب أصول الفقه، وهناك مهارة في هذا الباب يفقدها أكثر طلاب العلم، وهي مهارة الربط بين الكتب، لأنه أحيانا تجد 10 كتب يغني عنها كتاب واحد، وأحيانا يكون الكتاب أصلا لكتاب آخر، وهكذا. وهذا ما نبهت عليه في كتابي المدخل للبيت الفقهي، سواء من ناحية الأصول أو من ناحية الفقه، السلسلة الأصولية مهم جدا أن يعرفها طالب العلم الذي يريد أن يدرس أصول الفقه. ثم يحتاج أن يعرف ما هي أهم الكتب في علم الأصول حتى يعتني بدراستها والرجوع إليها على الأقل عند الحاجة. في الفقه كذلك الكتب كثيرة جدا، ينبغي أن يعرف مكتبة مصغرة في الفقه فيعرف أهم الكتب في كل مذهب وأهم الكتب في غير المذاهب. وأنا أقول طالب العلم ينبغي عليه أن ينتقي من كل مذهب كتابا ليكون المرجع بين يديه، وإن كان يقرأ في أكثر، لكن هكذا يأخذ في المذهب الحنفي ينتقي كتابا. يعني أنا أفضل كتابين من كتب الحنفية، يعني البحر الرائق لابن نجيم وبدائع الصنائع للكاساني، يعني في الفقه، فيختار مثلا واحدا منهما. يأتي عند المالكية فيختار كتابا يرتاح إلى تقريره وهو من الكتب المعتمدة عند المالكية، إما كتاب من شروح خليل أو الرسالة مثلا ليست المدونة، نعم رسالة أبي زيد القيرواني وشروحها، طبعا من غير المقدمة التي هي يعني في العقيدة. يأتي إلى الشافعية مثلا ويأخذ مثلا روضة الطالبين أو المجموع للنووي، يأتي عند الحنابلة يأخذ المغني ويجعل هذا مرجعا له مع المحلل ابن حزم وزاد المعادل ابن القيم. أمقصودي هنا أن أنبه إلى أن هناك إشكالية في طريقة طلب العلم عند طلاب العلم اليوم، وهي أنهم يطلبون العلم ولا يعرفون كتبه، بل ربما تجد متخصصين يتخرجون مثلا في كلية الشريعة وتخصصوا في الفقه أو تخصصوا في الأصول ولا يكادون يعرفون إلا الكتاب المقرر في الكلية أو الذي يرجع إليه الدكتور في الكلية. وهذه في الحقيقة إشكالية في طريقة طلب العلم. من المهم جدا لطالب العلم أن يعرف كتب الفن ليرجع إليها ولينتقي ما يدرسه منها. وقد ذكرنا أسماء أهم الكتب في تخريج الفروع على الأصول التي وصلتنا، وأولها وأولها كما قلنا كتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني الشافعي. وقد ذكر المؤلف منهجه في الكتاب في المقدمة، قال: فبدأت بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة، وضمنتها الحجة الأصولية من الجانبين، يعني أذكر القول وأذكر دليله، القول للشافعية والقول للحنفية وأذكر دليله، ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها، واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليق الخلاف روما للاختصار. يعني يقول أنا لم أذكر جميع المسائل ولكني ذكرت المسائل التي يتعلق بها الخلاف تعلقا واضحا بينا. وقد رتب المؤلف الكتاب على الأبواب الفقهية وذكر في كل باب القواعد الأصولية، وأحيانا يذكر قاعدة فقهية، لأن كثيرا من الأصوليين يرون أن القواعد الفقهية من أصول الفقه، يرون أن القواعد الفقهية من أصول الفقه. والكتاب مطبوع وموجود ومن الكتب الجيدة النافعة. الكتاب الثاني مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام التلمساني. والكتاب في الحقيقة في نظري أنا أجود ما ألف في تخريج الفروع على الأصول، وهو صغير الحجم لكنه عظيم النفع وسهل القراءة، وفي فوائد علمية كثيرة. وأوصي باقتنائه لمن يريد أن يقرأ في تخريج الفروع على الأصول من حيث العمل، من حيث الربط بين القواعد الأصولية والفروع الفقهية. والكتاب الثالث كما سمعنا هو كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام الإسنوي. والذي يقرأ في أصول الفقه يعرف أن الإمام الإسنوي محقق في أصول الشافعية وله زيادات وتعقبات في علم الأصول، أعني عند الشافعية. وقد كان من ثمرة تبحره في علم الأصول أن كتب هذا الكتاب. الإسنوي متبحر في أصول الفقه له نصيب في الفقه، فنتج من هذا أن ألف هذا الكتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وهو كالزنجاني يذكر أولا المسألة الأصولية باختصار، وقد يذكر حجتها، ثم يذكر شيئا من الفروع المتفرعة على هذه المسألة الأصولية. والحقيقة أن الكتاب مع أنه مجلد واحد في فوائد علمية وأجوبة عن بعض الإشكالات الأصولية قد لا تجدها في مطولات أصول الفقه، مع الربط بين الفروع يعني والأصول. وأما كتاب القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية لابن اللحام الحنبلي فهو كتاب مطبوع في مجلد، وكتاب مرتب على طريقة الأصوليين مع ذكر الفروع التي تتفرع على ذلك، لكنه لا يربط بين الفرع والقاعدة، يذكر القاعدة ثم يذكر ما يتفرع عنها من المسائل، لكنك تحتاج إلى اجتهاد لتربط بين القاعدة والمسائل، لأنه لا يربط بينها مطلقا. وأما كتاب الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاش الحنفي فقد أراد صاحبه أن يؤلف كتابا في هذا الفن كالشافعية. معروف يا إخوة أن الأحناف والشافعية بينهم تنافس فقهي عظيم كبير نتج منه التنافس حتى في الدعاوى، كل يريد أن يتقدم على الآخر، ولذلك تنازعوا في أصول الفقه من أول من ألف في أصول الفقه. فبعض الأحناف يزعم أن أبا حنيفة رحمه الله ألف كتابا في أصول الفقه ولم يوجد له كتاب، بعضهم يزعم أن محمد بن الحسن أول من ألف في أصول الفقه، والشافعية يقولون الشافعي أول من ألف في أصول الفقه. لما جاء علم القواعد الفقهية كان الأحناف أول من ألفوا في القواعد الفقهية، فجاء بعدهم الشافعية فأكثروا التأليف في القواعد الفقهية. هنا التمرتاش الحنفي لما رأى أنه لا يوجد للأحناف كتاب في تخريج الفروع على الأصول مع أن الشافعية كتبوا فيه، أراد أن يؤلف كتابا مثل كتب الشافعي، فألف هذا يعني الكتاب على سنن كتاب التمهيد، على سنن كتاب التمهيد للإسنوي، وسار على نفس يعني الطريقة. أما الكتب التي اعتنت بالمدخل إلى تخريج الفروع على الأصول وبمقدمات تخريج الفروع على الأصول وبمبادئ تخريج الفروع على الأصول، فكما قلنا أولها والذي ترجع إليه بقية الكتب وتدور حوله هو كتاب التخريج عند الفقهاء والأصوليين للشيخ الدكتور يعقوب الباحسي. طبعا تلحظون أن الكتاب ليس خاصا بتخريج الفروع على الأصول، لأنه تناول جميع أنواع التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ولكن مراده ومقصوده هو علم تخريج الفروع على الأصول، ولذلك ركز على هذا تركيزا كبيرا. وأنا اقترحت على الدكتور يعقوب، لأن اجتمعنا مرة في مناقشة طالب، فاقترحت عليه أن يعيد النظر في الكتاب ويقسمه ثلاثة أقسام، ويفرد تخريج الفروع على الأصول في كتاب مستقل بعد أن استقر هذا العلم وأصبح معروفا عند طلاب العلم مع التنقيح ويعني التهذيب لهذا الكتاب. والكتاب الثاني هو كتاب تخريج الفروع على الأصول للشيخ عثمان محمد الأخضر شوشان، وهو مطبوع أيضا، وأصله رسالة علمية في كلية الشريعة في الرياض. وهذه أول رسالة فيما اطلعت عليه في تخريج الفروع على الأصول. وقد حاول الباحث أن يخرج عن عباءة الدكتور يعقوب وأن يخالف الدكتور يعقوب في بعض الأمور، إلا أن هذا الأمر صعب، ولكن الدراسة جادة وفيها محاولات علمية طيبة. وهناك رسالة لم تطبع حتى الآن فيما أعلم، لكني قرأتها كاملة، وهي رسالة علمية عنوانها دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند الأصوليين والفقهاء، للباحث الشيخ جبريل ابن المهدي بن علي ميقا، وقدمت في جامعة أم القرى. وهذه الرسالة في الحقيقة أنا لا أعرف الباحث ولا أدري عنه شيئا، لكن قرأت الرسالة كاملة، فيها شخصية علمية قوية وجهد علمي كبير جدا. وقد استفاض الباحث في الدراسة، والحقيقة أنها دراسة قوية جدا، وأتمنى أن تطبع. ولكن عابها كثرة الاستطراد، وهذه مشكلة عند كثير من الباحثين الجادين في الرسائل، تعجبهم المادة العلمية التي يجمعونها فيعز عليهم أن يحذفوها، فيكثر الحشو في الرسائل. يعني أنا كان عندي باحث جاد جدا أنا مشرف عليه في الدكتوراه، كان يكتب كتابة علمية قوية جدا، ولكن أحيانا يذكر حواشي زائدة، فكنت أشطب له على الذي يزيد فيزعل. ومع حرصي على الحذف كانت الرسالة في 5 مجلدات، وأظن أني لو تركته يكتب كما يجمع ويحب لكانت الرسالة في 10 مجلدات. بعض الباحثين لأنه يتعب ويبحث ويجمع المادة العلمية يعز عليه أن لا يكتب ما جمع، وبالتالي يؤثر هذا على الرسالة في أنه يكون هناك حشو مفيد، لكنه يضيع لب الرسالة أو يؤثر على التركيز على لب الرسالة. رسالة الشيخ ميقا مع أنها قوية جدا في نظري إلا أن فيها حشوا كثيرا، وإن كان في فائدة لكنه زائد عن لب الموضوع، عن لب الرسالة. وهناك بحث اطلعت عليه بعنوان علم تخريج الفروع على الأصول للدكتور محمد بكر إسماعيل حبيب، وقد نشر في مجلة جامعة أم القرى، وتكلم عن المبادئ، وهو بحث مختصر صغير فيه فوائد يعني علمية. أما بالنسبة للمنهج في التأليف في تخريج الفروع على الأصول، فبالنسبة للكتب المتقدمة كما ذكرت لم تكن تؤصل لعلم تخريج الفروع على الأصول، يعني ما كانوا يعتنون بتعريف بمبادئ نهائيا، لأن تخريج الفروع على الأصول عندهم جزء من أصول الفقه وطريقة من الطرق التي تفرعت عن التأليف في أصول الفقه. لكن كيف كانوا يكتبون في تخريج الفروع على الأصول؟ في الجملة يشتركون في أنهم يذكرون القواعد الأصولية والفروع الفقهية مع الربط بينها، ولكنهم يتباينون فيما يذكرون، فمنهم من يذكر مذهبين أو أكثر مثل الزنجاني. الزنجاني يذكر القاعدة الأصولية عند الأحناف وعند الشافعية، ثم يذكر ما يتفرع عليها. التلمساني الكتاب أصله في المذهب المالكي، ويتعرض كثيرا للشافعية، وبصورة أقل للحنفية، أما الحنابلة فلم يردوا في الكتاب. وهناك من المؤلفين من لا يذكر إلا رأي المذهب الذي ينتسب إليه ولا يذكر مذاهب أخرى، كما في كتاب التمهيد للأسنوي والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام. يبقى معنا في مباحث هذه الدورة مبحث حول المنهج في بحث تخريج الفروع على الأصول، أو الجانب التطبيقي لتخريج الفروع على الأصول، ونحن سنأخذ فيه أمرين. الأمر الأول المنهج الأمثل لمن يريد أن يكتب في تخريج الفروع على الأصول اليوم بما يحقق المقصود من تخريج الفروع على الأصول. وسبب ذكري لهذا المنهج أني بعد مناقشة عدد كبير جدا من الرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه في هذا الباب، وجدت أن أغلب الباحثين لا يعرفون المنهج في التأليف في تخريج الفروع على الأصول بما يحقق المقصود من تخريج الفروع على الأصول. فدائما في المناقشات أغلب المناقشة والمآخذ على الباحث تتعلق بإهمال جوانب يجب إبرازها ودراستها في علم تخريج الفروع على الأصول. وسبب ذلك في ظني والله أعلم أن الجامعات تسمح للباحثين في الكتابة في تخريج الفروع على الأصول بدون دراسة سابقة للمدخل إلى تخريج الفروع على الأصول ومعرفة المناهج في الكتابة في تخريج الفروع على الأصول. فيؤدي هذا إلى أن الباحث لا يدري كيف يكتب، ويؤدي إلى خلل في التأليف في تخريج الفروع على الأصول. فنحن إن شاء الله سننتقل إلى المنهج التطبيقي أو القسم التطبيقي، بحيث أن سنبدأ أولا بالمنهج الأمثل، ثم بعد ذلك نأخذ أمثلة تطبيقية من كتب تخريج الفروع على الأصول. نحاول أن نأخذ مسألة أو مسألتين من يعني بعض الكتب التي ألفت في هذا ونناقشها، ونزيد عليها بما يحقق المقصود من تخريج الفروع على الأصول، وسيكون هذا إن شاء الله مجال البحث غدا إن شاء الله عز وجل، بحيث نختم هذه الدورة غدا إن شاء الله عز وجل. طبعا كما وعدنا إن شاء الله، الشهادة التي ستمنح لكم ستضمن إجازة بكتابي هذا، والكتاب مطبوع وموجود في الأسواق، لكن الإخوة جزاهم الله خيرا بحثوا عنه هنا في الكويت فلم يعثروا عليه، فقاموا بتصويره حتى يكون بين أيديكم يعني في هذه الدورة. ومن زارني في المدينة إن شاء الله أهديه نسخة من الكتاب، من زارني في المدينة إن شاء الله أهديه نسخة من الكتاب. فإن شاء الله الشهادة التي ستعطى لكم فيها أني أجزتكم في كتابي هذا. لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة إن كانت موجودة ونختم إن شاء الله. نعم. يقول: ذكرتم أن من أنواع التخريج تخريج قول الإمام، تخريج قول لإمام المذهب لم يقل به ونقل قوله إلى مسألة أخرى، فيكون له في المسألة قولان: قول المنصوص وتخريج. أنا أغير في عباراته يعني بما يناسب. أليس هذا من التقول على الإمام، وأنه لم يقل بهذا القول لفرق دقيق بين المسألتين؟ أولا نحن قلنا إن التخريج، تخريج الفروع على الفروع عند علماء المذاهب وعند علماء الفقه يكون في صورتين. الصورة الأولى أن توجد مسألة ونازلة لا يعرف فيها حكم للإمام، لكن توجد مسألة تشبهها نص فيها الإمام على حكم، فيأتي مجتهد المذهب فيدقق في ناحيتين: الجامع المشترك هل هو موجود ومتحقق في الطرفين أو لا؟ فإن وجد الجامع المشترك موجودا ومتحققا في الطرفين انتقل إلى الأمر الثاني: هل هناك فارق مؤثر بين المسألتين؟ فيبحث على وفق أصول الإمام هذا الأمر، فإذا تبين له وجود الجامع المشترك بين المسألتين وانتفاء الفارق بينهما خرج قولا للإمام في هذه المسألة. ومعنى التخريج أنهم يقولون ينبغي أن يكون قول الإمام في هذه المسألة هو كذا، وذلك يسمونه القول المخرج، ولا ينسبونه مطلقا ويقولون قال كذا، وإنما يقول له قول مخرج، أو ويخرج له قول في المسألة كذا. والصورة الثانية أن يكون الإمام نص في مسألة على حكم ونص في مسألة أخرى على حكم آخر،